فإن كان معهم أم فإنها تعود أيضا إلى 17 وتسمى أم الفروخ أو أم الفروج، وتسمى أيضا الدينارية، يفرضونها فرضا، قد تقع وقد تكون نادرة الوقوع، فيقولون ثمان أخوات شقائق لهن 8 أسهم، 4 أخوات من أم لهن 4 أسهم، هذه 12، 3 زوجات لهن الربع 3، هذه 15، جدتان لهما السدس 2، هذه 17، كل واحدة ما حصل لها إلا سهم، فلذلك سموها الدينارية. الأخوات 8، 8 لهن 8 الشقائق، الأخوات من الأم 4 لهن 4 لكل واحدة 1، الزوجات 3 لكل واحدة سهم، الجدتان 2 لكل واحدة سهم. هذه تسمى أم الفروج لأنهن كلهن إناث، وتسمى الدينارية. هذا أصل 12 يكون ناقصة ويكون عائلة ولا يكون عادلة. عندك أصل 24، متى تكون المسألة من 24؟ إذا كان فيها ثمن وثلث، وقد لا يكون موجودا، لأنه الثلث لا يحصل إلا للأم، وإذا كان هناك أصحاب يعني فرع وارث لم يحصل للأم الثلث، وكذلك يحصل للإخوة من الأم ولا يرثون مع الفرع الوارث، والثمن لا بد أن يكون فيه فرع وارث. فنقول أصل 24 ثمن وثلثان أو ثمن وسدس، ثمن وثلثان، الثمن من 8 والثلثان من 3، والثمانية ما فيها ثلث والثلاثة ما فيها ثمن، الثلاثة والثمانية بينهما مباينة، فتضرب الثلاثة في 8 24، وهكذا إذا كان فيها ثمن وسدس، السدس مخرجه من 6 والثمن مخرجه من 8، الستة فيها نصف، تأخذ نصف الستة تضرب في 8 ضرب 24، أو الثمانية فيها نصف، تأخذ نصف 8 وتضربه في 6، 8 في 6 4 في 6 ب24. أصل 24 يكون ناقصا ويكون عائلا ولا يكون عادلا. فعندك إذا كان في المسألة فيها زوجة وبنتان، أليس الزوجة لها الثمن 3؟ أليس البنتان لهما الثلثان 16؟ بقي 5 من 24 إلى العصبة. كذلك إذا كان معهم أم، يعني بنتان وزوجة وأم، أليس البنتان لهما الثلثان؟ ستة عشر. الأم يكون لها أيضا السدس أربعة، هذه عشرون. الزوجة لها ثمن، الجميع ثلاثة وعشرون. يبقى واحد يأخذها العاصد. فإن كان معهم أب فإنك تعطي البنتين الثلثان ستة عشر، والأم الربع، الأم السدس، السدس أربعة، الجميع ستة عشرون، وتعطي الأب السدس أيضا تكون أربعة، الجميع أربعة وعشرون. فتعطي بعد ذلك الزوجة أو الزوجات الثمن، ثمن أربعة وعشرين ثلاثة، اجمعها وإذا هي سبعة وعشرون. عندك ستة عشر وأربعة هذه عشرون، وأربعة هذه أربعة وعشرون، وثلاثة هذه ثلاثة سبعة وعشرون، وهي التي تسمى المنبرية، لأن علي خطب بها وهو على المنبر، أو سئل عنها وهو على المنبر فقال صار الثمن تسعة. انتهينا مما يتعلق بالأصول. يقول الفروض ستة، نصف وربع وثمن، يعني نصف ونصف الربع، نصف ربع ونصف الربع ثمن، ثلثان وثلث وسدس. الثلث نصف الثلثين، والسدس نصف الثلث. وأصولها أربعة سبعة، الثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، لأن الثمانية فيها ثمن ونصف، الربع وحده أو مع النصف من أربعة، الأربعة فيها نصف وربع، الثلث والثلثان من ثلاثة، من ثلاثة، الثلاثة فيها ثلث وثلثان، النصف وحده من اثنين أو النصفان إذا كان فيها نصفان من اثنين، فهذه الأربعة لا تعود، الثمن والربع والثلث والنصف لا تعود. إذا كان مع النصف سدس، مع النصف سدس أو ثلثان أو ثلث، فهي من ستة، لأن الستة فيها نصف وفيها سدس وفيها ثلث وفيها ثلثان، فتكون من ستة وتعود إلى عشرة. إن كان مع الربع، إن كان مع الربع أحد الثلاثة، مع الربع سدس، مع الربع ثلث، مع الربع ثلثان، فهي من اثني عشر وتعود على الفرد إلى سبعة عشر أفرادا، لا تعود إلى أربعة عشر ولا إلى ستة عشر، ما تعود إلا إلى أفراد، تعود إلى سبعة عشر. وإن كان مع الثمن أحد الثلاثة، إذا كان مع الثمن السدس أو ثلث أو ثلثان، وقد ذكرنا أن الثمن لا يجتمع مع الثلث، فلا بد أن يكون مع الثمن سدس أو ثلثان حتى تكون من أربعة وعشرين، وهذه هي التي تعود إلى سبعة وعشرين، ولا تعود إلا مرة واحدة، ولذلك يسمونها البخيلة. هذا هو الحساب، حساب المسائل ومعرفة فروضها. معرفة الفروض، يبقى عندنا التصحيح. إذا انتهينا من التأصيل نحتاج إلى التصحيح. متى يحتاج إلى التصحيح؟ إذا انكسر سهم أحد الفروض، انكسر سهم أحد الفرق عليهم، احتجت إلى تصحيحها. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وذكروا أن الكسر يكون على فريق أو على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربعة، ولا يزيد على أربعة الانكسار. ومعنى الانكسار ألا ينقسم عليهم فرضهم. فعندك مثلا إذا كان في المسألة زوجتان وابن، الابن له سبعة ولا يحتاج إلى تكسير، فخذ السبعة كلها، ولكن الزوجتان لهما الثمن واحد، وهذا الثمن لا ينقسم على الزوجتين، لا نقول لكل واحدة النصف، ما نحب أن يكون فيها كسور، فماذا نفعل؟ نصحح المسألة، نأخذ رؤوس الزوجتين ونضربها في أصل المسألة، اثنين في ثمانية ستة عشر. ماذا نسمي الثمانية؟ الأصل. وماذا نسمي الستة عشر؟ المصح. فنقول أصلها من ثمانية ومصحها من ستة عشر، للزوجتين واحد مضروب في اثنين باثنين، وللابن سبعة مضروب في اثنين باربعة عشر، فهكذا صحت. انكسرت على فريق، إذا قدرنا مثلا أن الأولاد ثلاثة، قلنا الزوجتان اثنتان لهما الثمن لا ينقسم، والأولاد ثلاثة لهم الباقي سبعة، والسبعة لا تنقسم على الثلاثة بل إنها تنكسر. فالانكسار على فريقين، على الزوجات وعلى الأبناء، فماذا تفعل؟ تنظر بين الفرق، تنظر بين رؤوس الزوجات اثنين ورؤوس الأولاد ثلاثة، ماذا تجد؟ تجد بينها مباينة، مباينة. ففي هذه الحال اضرب أحدهما في الآخر، اضرب ثلاثة في اثنين بستة، ماذا تسميه؟ تسميه جزء السهم. ثم هذه الستة تضربها في أصل المسألة الذي هو ثمانية. كيف تعرف ذلك؟ هناك طريقة تسمى الأصابع. الستة تقبض أربعة وتخرج واحد، والثمانية تقبض اثنين وتخرج ثلاثة، وهذه الأربعة تجعلها عشرات، والمقبوض تضرب بعضها في بعض. عندك اثنان مضروبا في أربعة بثمانية، وعندك عشرات الممتدة، الجميع ثمانية وأربعون. هكذا يمكن أن الذين يعرفون الحساب والضرب يعرفون ذلك جيدا، يعني ثمانية في ستة بثمانية وأربعين هكذا. فعند ذلك تقسمها، تقسم الثمانية عليهم التي فيها ثلاثة بنين لهم سبعة، تضربها السبعة تضربها في ستة، تكون سبعة في ستة باثنين وثلاثين هكذا. والزوجات لهن ستة عشر، اثنين وثلاثين وستة عشر ثمانية وأربعون. هذا الانكسار في ثمانية، في أصل ثمانية على فريقين. ثم قد يكون الانكسار على ثلاث فرق، أصل اثنين، أصل اثنين ما ينكسر إلا على فريق، لأن أحدهما أو كل منهما النصف لا يشترك فيه اثنان إذا كان فرضا، ولكن الباقي قد يشترك فيه اثنان. مثاله زوج وابنان، زوج وأخوان. المسألة من اثنين، الزوج واحد والأخوين واحد، ولكن نصيب الأخوين هل ينقسم على اثنين؟ لا ينقسم، فتقول نضرب اثنين في اثنين بأربعة، فللزوج واحد في اثنين باثنين، وللأخوين واحد في اثنين باثنين ينقسم عليهما، فصار أصل اثنين ما ينكسر إلا على فريق. وأما أصل ثلاثة فقد ينكسر على فريقين، لأن فيه فران. عندك مثلا الإخوة من الأم إذا كانوا اثنين لهم الثلث، الثلث واحد لهم اثنان ينكسر، كذلك الأخوات الشقائق، الأخوات الشقائق لهم الثلثان اثنان من ثلاثة، إذا قلنا إن الأخوات خمس والثلثان سهمان، السهمان هل ينقسم على الخمسة؟ لا ينقسم، فيكون عندك فريقان اثنان وخمسة، تنظر بينهما فتجد بينهما مباينة، هذه فيها نصف هذه ما فيها نصف، الخمسة ليس فيها نصف وليس فيها ثلث وليس فيها ربع، ما فيها إلا خمس، فعلى هذا تضرب بعضها ببعض، اثنين لخمسة بعشرة، ماذا تسميها؟ تسميها جزء السهم، تضربه في أصل المسألة ثلاثة الجميع ثلاثون، فيكون للشقائق عشرون وللأخوات من الأم عشر، هذا يسمى الانكسار. يقول إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم أو وفقه في أصل المسألة وعولها فما بلغ فمنه تصح، فإذا قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فاضربه في العدد المضروب فيها وهو له إن كان واحدا، وإلا قسم عليهم. هذا مثال لما إذا كان الانكسار على فريق واحد، سهم فريق عليهم. فإن كان إذا كان واحدا فإن الأصل أنه منقسم لا يحتاج إلى ضرب، ولكن إذا كان عددا كما مثلنا عرفنا مثلا أن أصل اثنين يكون فيها انكسار على واحد على فريق واحد، وأصل ثلاثة يكون فيها الانكسار على فريقين، وأما أصل أربعة فإنه لا يكون فيها الانكسار إلا على فريق. مثاله زوجتان وأخت شقيقة قد يكون على فريقين، زوجتان وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأم، ثلاثة إخوة لأب، الانكسار على فريقين لأن الأخت الشقيقة لها نصف اثنين من أربعة ولا ينكسر، ما في انكسار، ولكن الزوجتان لهما واحد ربع الأربعة ولا ينقسم فينكسر على فريق وهو اثنان. وقد بقي عندنا واحد أيضا لأن المسألة من أربعة، أعطينا الأخت اثنين وأعطينا الزوجات واحد، وبقي عندنا واحد نعطيه ثلاثة الإخوة من الأب، ثلاثة إخوة من الأب واحد على ثلاثة، ما ينقسم بل ينكسر. فأثبتنا رؤوسهم ثلاثة وأثبتنا رؤوس الزوجات اثنين، فننظر بينهما هل بينهما موافقة، هذه فيها نصف وهذه ما فيها نصف، هذه فيها ثلث وهذه ما فيها ثلث، نقول مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، اثنان في ثلاثة الجميع ستة، نسميه جزء السهم، نضربه في أصل المسألة الذي هو أربعة بأربعة وعشرين، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، فللزوجات اثنان، الزوجات واحد مضروبا في أربعة بأربعة، مضروب في ستة، الزوجات لهن أربعة في واحد في ستة بستة، ينقسم علينا لكل واحدة ثلاثة، وللأخت واحد، للأخت اثنان، اثنان في ستة باثني عشر، وللإخوة من الأب واحد مضروب أيضا في ستة بستة وهم ثلاثة، لكل واحد اثنان. ها هنا انكسر حصل الانكسار على فريقين. ثم يقول ولو انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثل أجزأك واحد وإن تناسب أجزأك أحد أكثرهما، وإن تباين ضربت ذا في ذا ثم في أصل المسألة، وإن توافق ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في الأصل، فما بلغ فمنه تصح. وهذه تسمى النسب الأربع، النسب الأربع هي المماثلة والمناسبة والمداخلة والموافقة. فلو قدرنا مثلا في مسألتنا أن زوجتان وأخت وأخوان من الأب الزوجتان كسر عليه مسهمهما، والأخوان الأخوة الثلاثة الأخوان من الأب كسر عليه مسهمهما، والأخت انقسم عليها. الانتصار على فريقين، زوجتين وأخوين، فنقول ننظر بينهما نجد بينهما مماثلة، هذه مثل هذا، نكتفي بأحدهما نضربه بأصل المسألة، اثنين في أربعة بثمانية، وتنقسم عليهم. فنقول الأخت لها اثنان في اثنين بأربعة، الزوجتان لهما واحد في اثنين باثنين، الإخوة من الأب لهما واحد وهما اثنان، واحد في اثنين باثنين. فانقسمت، سمينا الرؤوس الآن مباينة. وقبل قليل ذكرنا أن الإخوة ثلاثة والزوجات اثنتان، فهذه بينهما مباينة، فقلنا مباينة نضرب أحدهما في الآخر. لو قدر مثلا أن الزوجات ثنتان والإخوة ستة، في هذه الحال ماذا يكون بينهما؟ يكون بينهما مداخلة، وذلك لأن ستة اثنين داخلة في الستة. ففي هذه الحال إذا كان بينهما مداخلة وتسمى أيضا مناسبة، وهي أن الاثنين جزء من الستة، الاثنين ثلث الستة، أو الاثنين تثني الستة، اثنين 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 انتهت الستة بدون باقي، نسمي هذه مداخلة. في هذه الحال نكتفي بالأكبر ونجعله هو جزء السهم، فنقول جزء السهم ستة وهي رؤوس الإخوة، نضربه بأصل المسألة أربعة بأربعة وعشرين، هذه تسمى مداخلة وتسمى مناسبة. عرفنا الآن المماثلة، وعرفنا المداخلة، كذلك عرفنا المباينة، بقي عندنا الموافقة. إذا كان الزوجات أربع، أربع الزوجات والإخوة ستة، نظرنا بين أربع وستة، الأربعة لا تهني الستة لأنها مثلها مرة ونصف، الستة مثل الأربعة مرة ونصف، الأربعة ليست جزءا من الستة، فلا يكون بينهما مناسبة مداخلة. ماذا يكون بينهما؟ موافقة، الأربعة فيها نصف والستة فيها نصف، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر ونجعله جزء السهم، نصف الأربعة اثنين بالستة باثني عشر، اثنين بالستة باثني عشر، هذا نسميه جزء السهم، ونضربه بعد ذلك في أصل المسألة الذي هو أربعة، فيكون بثمانية وأربعين، ونسميه مصح المسألة. عرفنا الآن المماثلة والمباينة والمناسبة والموافقة، وعرفنا جزء السهم، وعرفنا أصل المسألة، وعرفنا مصح المسألة. وقد يكون فيها شيء من الخفاء، فتراجع فيها الرسائل الكبيرة مثل الفوائد الجلية للشيخ ابن باز رحمه الله، تسهيل الفرائض للشيخ ابن تيمين رحمه الله، عدة الباحث للشيخ ابن رشيد رحمه الله وغيرها. ذكر بعد ذلك مسألة الرد. الرد هو أن يبقى بعد أهل الفروض بعض من السهام لا تستغرقه فروضهم، ولا يكون هناك عصبة. يقول الناظم: إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملك فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين. فإن كان الوارث واحدا أخذ المال كله فرضا وردا، إذا ما ترك الميت إلا بنت أن يقول نصفها فرض والنصف الثاني رد، تأخذ المال كله. فإن كانت اثنتين أن يقول الثلثان فرض والثلث الباقي رد، نقسمها عليهما لكل واحدة النصف. فإن كان له خمس بنات أخذنا المال كله وقسم على رؤوسهن فرضا وردا، فرضهن الثلثان والباقي رد. هذا إذا كانوا صنفا واحدا. قد يرد عليه ولو لم يكن له إلا سدس، إذا ما كان عندنا إلا جدة إلا سدس تأخذ المال كله فرضا وردا، أو أخ من أم فرضه السدس يأخذ المال كله فرضا وردا، لأنه لا وارث له غيره وهو أولى من بيت المال. كذلك أيضا إذا كان عندنا أصحاب فرضين كجدة وأخ من أم، سهامهم أن نأخذها من أصل ستة ثم نجعلها أصل المسألة، فنقول سهم الجدة واحد من ستة وسهم الأخ واحد من ستة، نقول المسألة من اثنين لها نصف وله نصف. فإن كان الإخوة من الأم اثنين، إذا كان اثنين وله جدة ننظر سهامهم، الجدة لها واحد من ستة والأخ من الأم له اثنان، الإخوة لهما اثنان من ستة، في هذه الحال مجموع سهامهم ثلاثة، أن أقول اقتسم المال على ثلاثة، لها الثلث ولهما الثلثان. وإن احتاجت إلى تصحيح عملنا كما ذكرنا، عملنا كما ذكرنا قريبا. فقد يكون مثلا جدتان لهما السدس السهم، كذلك الإخوة الإخوة من الأم ثلاثة لهم الثلث، وجمعنا سهامهم، سهم الجدات واحد وسهم الإخوة ثلاثة، وقلنا سهم اثنين الجميع ثلاثة، فقلنا للجدات واحد وللإخوة من الأم واحد، الجدات اثنان لا ينقسم عليهم بل يباين، والإخوة لهم اثنان وهم ثلاثة لا ينقسم ويباين. نضرب بين المثبتات اثنين وثلاثة مباينة، نضرب أهلهما في الآخر فما بلغ فمنه تصح. فتكون المسألة من ستة نضرب يعني جزء السهم، نضرب الستة في الأصل الذي هو ثلاثة فتكون ثلاثة في ستة بثمانية عشر. هذا هو الرد إذا لم يكن عصبا، رد ما فضل عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم، ولا تزيد ولا تصل إلى ستة، يعني واحد يأخذ يعني كله صاحب سدس يأخذ المال كله فرضا وردا، صاحب ثلث كالأم تأخذ المال كله فرضا وردا، صاحب نصف كالبنت تأخذ المال كله فرضا وردا، صاحب ثلثين كبنتين يأخذ المال كله فرضا وردا. كذلك إذا كان عندنا بنتان وأم، أليس البنتان لهما ثلثان أربعة والأم لها السدس؟ هذه خمسة من ستة، نقسم المال على خمسة، فهذا أقصى شيء. ثم يقولون إنه لا يرد على الزوجين لأنهما ليسا من ذوي الأرحام وليسا من الأقارب فلا يرد عليهما. هذا هو القول المشهور عند الأصحاب عند الحنابلة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرد عليهما، واختار ذلك الشيخ بن سعدي في فتاواه أنه يرد عليهما، وقالوا أولا أن الرد قليل ونادر، فإنه لا يقع إلا قليلا، وثانيا أن الأول يدخل على الزوجين الذي هو زيادة السهام نقص في الأنصبة، فهو نقص عليهم، فإذا دخل عليهم النقص الذي هو العول فإن الرد الذي هو ضده يستحقانه. على قول الفقهاء تجعل مسألتين إذا كان في أحد الزوجين، مسألة زوجية ومسألة رد، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع كما تقدم، وتصحح أو تضرب أحدهما في الآخر. مثاله عندك زوج وعندك أم، ننظر إذا مسألة الزوجية من اثنين لأن الزوج يأخذ النصف، والنصف ليس بها ثلث، الأم تأخذ الثلث، فنقول مسألة الزوجية من اثنين والأم لها سهمان من ستة، وفي هذه الحال تكون مسألتان هذه وهذه، فعند ذلك تكون من ستة، من ستة الزوج له النصف، نصف الستة فرضا، والأم لها سهمان من ستة والسهم الثالث رد، فتأخذ الباقي فرضا وردا، فزاد نصيب الأم بسبب الرد ولم يزد نصيب الزوج لأنه لا يرد عليه. كذلك إذا كان عندك بنت وزوجة وليس في المسألة غيرهما، وليس لهما وليس له عصبة. الزوجة لها الربع، تأخذه بلا عول ولا رد، ومخرجه من أربعة. وأما عندك البنت، البنت تأخذ النصف من ستة، ثلاثة من ستة، فأصبح عندك مخرج الربع الذي في الزوجة أربعة، ومخرج الرد من ثلاثة، فلا بد من ضرب أحدهما في الآخر فتكون باثني عشر. فللزوجة نصف الثلاثة، نصف الأربعة مضروبا في الثلاثة بستة، فلها النصف. وللأم للبنت الباقي الذي بقي عندنا، لأن الزوجة ما لها إلا الربع، أخطأنا، الزوجة لها واحد مضروبا في ثلاثة بثلاثة الذي هو ربع اثني عشر، والباقي الذي هو تسعة تأخذه البنت فرضا وردا. فهذا على قدر فروضهم إلا الزوجين، إن انكسر على أحدهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل المسألة. يعني إذا انكسر عليهم على أهل الرد، ذكرنا مثلا أنه قد يكون عندنا من أهل الرد البنات إذا كنا خمس بنات من أصل ستة لهن أربع، أربعة أسهم، فمسألتهم من أربعة عدد سهامهم وهن خمس، فلا بد أن نصحح فنضرب الأربعة في الخمسة بعشرين فتنقسم عليهم، لأنهن خمس لكل واحدة أربع، لواحدهما لجماعتهم قبل الضرب، جماعتهم لهم أربعة، فإذا ضربناها وأن خمس بعشرين صار لكل واحدة أربع، لواحدهم ما لجماعتهم من أصلها. عندنا بعد ذلك يقول: متى مات بعض ورثتك قبل قسم التركة فإنها تسمى مناسقة، فإن كان ورثتان كالأول قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول. المناسخة أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة، فحينئذ لا بد أنك تقسم تصحح المسألتين، مسألة الأول ثم مسألة الثاني، ثم تقسم نصيبه، نصيب الميت على ورثته. فتارة يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، فلا حاجة إلى قسم ولا إلى عملية. مثلوا قالوا: إذا مات رجل له عشرة أولاد أبناء، ثم ماتوا واحدا 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 ولم يبق إلا ثلاثة، فهل تحتاج أن تقول مسألة الأول من عشرة مسألة الثاني من تسعة، مسألة الثالث من ثمانية، مسألة الرابع من سبعة، هذا فيه تطويل لأن الباقين هم الورثة. إن حصل الإرث في هؤلاء الباقين ماتوا ورثوا من أبيهم ثم من أخيهم الأول ثم من أخيهم الثاني ثم من أخيهم الثالث إلى أن لم يبق إلا هؤلاء الثلاثة، قبل أن تقسم التركة اقسم المال على الموجودين، فيسمى هذا الاختصار قبل العمل. وهناك إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة، إذا مات رجل وله ابنان ثم مات أحد الابنين وله ثلاثة أبناء ومات الثاني وله أربعة أبناء، معلوما أنهم لا يرثون من عمهم، وهؤلاء لا يرثون من عم، وإن كل ميت يرثه أبناؤه دون أن يشترك معهم غيره، فتجعل للأول جد الموجودين مسألته، مسألته من اثنين، لولده واحد ولولده واحد، والواحد لا ينقسم على هؤلاء، الأول هذا له ثلاثة ما ينقسم عليهم، نثبت رؤوسهم ثلاثة، وهذا له أربعة لا ينقسم عليهم سهمه، نثبت رؤوسهم أربعة، ثم بعد ذلك ننظر بين ثلاثة وأربعة، أليس مباينة؟ نضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر، نسميها جزء السهم، فنقول هذا له واحد في اثني عشر ينقسم على أولاده وهم ثلاثة، وهذا له واحد في اثني عشر باثني عشر ينقسم على أولاده وهم أربعة، هذا لكل واحد من ثلاثة وهؤلاء لكل واحد أربعة، الثلاثة أخذوا كل واحد أربعة، الأربعة أخذوا كل واحد ثلاثة، فهذه مناسخة بمعنى أن كل واحد منهم لم يرث غيره، وهذه سهلة، لكن التي فيها كلام إذا كان ورثة كل واحد ورث معهم غيرهم بمعنى أنهم دخل معهم غيرهم أو تغير إرثهم من الأول، ورثوا من الأول ولكن إرثا غائرا لإرثهم من الأول، فهي التي تحتاج إلى عمليات أشار إليها هاهنا، فيقول قسمت التركة الأول فما حصل للثاني منها إن انقسم على مسألته صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإلا وافقت بين سهامه مسألته وضربتها أو وفقها في الأولى فما بلغ صحت منه، ثم من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه، وكذا تصنع في الثالث وما بعده. مثال ما إذا انقسمت رجل مات وله زوجة وبنت وعم، أليس المسألة من ثمانية؟ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم له الباقي، ماتت البنت ولها زوج وابن سهامها أربعة، أليست تنقسم على مسألتها؟ زوج وابن، المسألة من أربعة، للزوجة الربع
والباقي للابن. فهذه لا تحتاج إلى عملية، تقول صحت الثانية مما صحت منه الأولى، فلا يحتاج إلى قسم مرة ثانية. لكن إذا قدر مثلا أن البنت لما ماتت كان لها زوج ولها ابنان، فإن الزوج له الربع والابنان لهما الباقي ثلاثة، وهي لا تنقسم، الثلاثة لا تنقسم على الابنين، فتصححها فتقول نضرب اثنين في أربعة فتكون ثمانية، ونجعلها جزء السهم ونضربها في الثمانية الأولى فتكون من 32، يعني ضرب هذه المسألة الثمانية التي هي جزء السهم، فنقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثة. فالزوجة في الأولى لها واحد الذي هو الثمن، يضرب في أي شيء؟ يضرب في الثانية التي هي أربعة، الأربعة ثم 32 لها أربعة. الأخ الذي له ثلاثة يأخذه مضروبا في الثانية، الثلاثة في أربعة باثني أشهر، هذه مسألتها. بقي مسألة أهل الثانية، الزوج في الثانية له واحد مضروبا في أربعة في سهام مورثة فله أربعة، الأولاد الثلاثة لهم ثلاثة، ثلاثة مضروبة في أربعة يعني في سهام مورثهم، لأن سهامهم فرضنا مثلا أنها ثلاثة أنهم أربعة وأن سهامهم ثلاثة، فتضرب في ثلاثة فيكون لهم تسعة سهام مورثها. هذه هي المناسخة، وبذلك نكون قد انتهينا مما يتعلق بالحساب.
أحسن الله إليكم وعتابكم. سائل من فرنسا يقول: سماحة الشيخ، عنده فوائد ربوية يريد التخلص منها أو التخلص منها، يسأل سماحتكم هل يجوز له أو لها أن يشتري بها أجهزة وألبسة وما ينتفع بها الفقراء، ويأخذها للمغرب ليوزعها على فقراء المغرب هناك؟
إذا أراد التخلص فإنه يخرجها من ملكه ويصرفها في المصارف المناسبة، لأنها إنما إثمها على المكتسب، وأما إذا صرفت مصارف خيرية فلا مانع ولو كان أصلها محرما. والدليل ذلك رفع إلى عمر رضي الله عنه أناس عليهم جزية، فقالوا ما عندنا إلا خمر، خذوا الجزية خمر، فقال عمر ولوهم بيعها وخذوا أنتم ثمنها، فأعطوهم ثمن الخمر جزية. فمثل هذا مثلا إذا أمرت به المساجد أو أمرت به المدارس أو تصدق به على المساكين فإنه يجزي، وذلك لأنه في نفسه طاهر، وإنما تحريمه على ذلك المكتسب.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا يسأل عن حكم استعمال الرجال للعطور النسائية،
نظر إلى هذه الأطياف، ذكروا أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، العطورات المسك العود الدهن العود وما أشبه ذلك، هذه طيب الرجال. طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، يعني الصفرة التي تصفر بها خديها أو ذراعيها بورس أو بعصفر أو بكركم أو بزعفران، هذه عطورة أو أطياب النساء فلا تصلح للرجال.
وأخو تسأل عن حكم لبس ما يسمى بالفيلو وهو لباس الأبيض الذي يلبس في الأعراس.
لا يجوز المرأة أنها تلبس الأبيض لأن ذلك تشبه بالرجال.
يقول في مسألة التي قال فيها المؤلف رحمه الله في باب الجد مع الإخوة، ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54، فكيف يكون ذلك؟ أحسن الله إليكم.
يعني ذكرنا فيما سبق أن هذه تسمى مختصرة زيد، وهي 4 مسائل. إذا كان هناك أخت شقيقة وهناك جد وهناك إخوة من الأب، فهذه الإخوة من الأب يكملون الجد، يكملون مع الأخت مثلي الجد، فإذا أخذت نصيبها الذي هو النصف فقسم الباقي على الإخوة من الأب، واحد أو أخت أو أختين أو نحوهم. وذكروا لها 4 مسائل تسمى الزيديات 4، تحتاج إلى توسع، مذكورة في عدة الباحث وفي غيرها.
أحسن عليكم. السؤال الأخير يقول ما حكم تفسير بعض الآيات تفسيرا علميا متعمقا كقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول فيها بعض المتفلسفة إن الله ضرب المثل بالبعوضة لعدة أمور، منها أن لها 100 عين في رأسها مثلا، ولها 3 قلوب في جوفها بكل أقسامها، ومزودة أو مزودة بجهاز تحليل دم فهي لا تستفيق كل دم تشفطه مثلا، ومزودة أيضا بجهاز لتمييع الدم وبجهاز للشم، وتستطيع من خلال الشم رائحة عرق الإنسان، ولها 3 أجنحة من كل طرف إلى آخره، فهل يجوز هذا أم لا؟
نرى أن ضرب المثل بها لأجل حقارتها أنها حقيرة صغيرة، وأما هؤلاء الذين جعلوا لها 200 عين أو نحو ذلك فإن هؤلاء ليسوا على يقين، فنقول ضرب الله المثل بها لأنها صغيرة حقيرة.
أحسن الله إليكم وثابكم.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب ميراث الخنثى. الخنثى المشكل من له ذكر وفرج، فيعتبر فيها أحواله، فإن رجي انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين، وإلا أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذا ديته وجراحه ولا يزوج بحال. وموانع الإرث والحجب 3: الرق واختلاف الدين والقتل بغير حق، ومن بعضه حر يرث ويحجب بقدره، وإذا جهل أول المتوارثين ورث كل صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه، ولو ادعى كل ورثة سبق الآخر ولا بينه، أو تعارضتا حلف كل ولا توارث كما لو ماتا معا. باب ميراث المفقود. يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، فإن مات مورثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي، كما لو مات عن حمل يرثه فوقف له نصيب ابنين إن كان أكثر وإلا بنتين ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه وإلى من لا يحجبه كل ميراثه فإذا ولد أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه وإذا استهل ورثك أن بكى أو عطس ألا إن تحرك وبينونة المريض لا تقطع الإرث في العدة حيث يتهم وإن أقر الورثة بمشارك فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن أقر بعضهم لم يثبت وله فضل ما بيد المقر عن ميراثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ميراث الخنثى. الخنثى هو الإنسان الذي لم يعلم أنه رجل أو امرأة، لم يعلم ويتحقق ذكوريته ولا أنوثيته، فتارة يكون له آلتان، له ذكر وفرج. ففي هذه الحال يختبر بالبول، فإذا بال من الذكر فهو رجل، وإن بال من الفرج فهو امرأة، فإن بال منهما جميعا اعتبر أسبقهما، أي الذي يخرج منه البول أسبق وقبله. فإذا بال معهم منهما جميعا ولم يسبق أحدهما الآخر اعتبر أكثرهما. إذا كان البول من الذكر أكثر فهو رجل، وإن كان من الفرج فهو امرأة. فإن بال منهما سواء فهذا هو المشكل، فيؤجل هو ومن معه إلى البلوغ. فإذا بلغ فقد يتبين، فإن الرجل يتميز بخشونة صوته وبنبات لحيته أو شاربه، وكذلك بعلامات الرجولة فيه، فيحكم بأنه رجل. فإن لم تظهر هذه العلامات فإنه امرأة إذا بلغ وكان صوته صوت أنثى ولم ينبت شعر وجهه، تبين أنه امرأة فيعطى ميراث امرأة. أما تارة يكون الخنثى ليس له آلة رجل ولا آلة امرأة، يكون له ثقبا يخرج منه البول لا يشبه واحدا منهما، لا يصدق عليه أنه رجل ولا أنه امرأة، لا أنه ذكر ولا أنه فرج. ففي هذه الحال ينتظر أيضا، وغالبا أنه يتبين عند البلوغ. ذكر ابن كثير في التاريخ أنه في زمانه رجل صار رجلا بعد أن كان في أول أمره يعد مع النساء، ذكر أنه قابله وأنه سأله، يقول إنه في صغره وفي أول شبابه كان مع النساء، حيث أنه ليس له آلة ظاهرة يعني ذكر، فعد كأنه امرأة، وتعلم ما يتعلمه النساء من الخياطة والزركشة وأمور النساء. ولما بلغ تميز، وإذا هو رجل وتدلى له ذكر أنثيان، وعرف أنه رجل فبرز للرجال، فقابله ابن كثير واستفصل منه في أول أمره. فهذا يمكن أن ذكره كان في صغره دونه جلد قد حال دونه نحو ذلك. وفي سنة 79 من القرن الماضي أعلن عن رجل انقلب امرأة، ظهر أنه امرأة، كان له شبه ذكر، فكان مع الرجال يخالطهم ويظن أنه رجل، وبعد أن بلغ مبلغ النساء ذهب تلك الآلة. بعد ذلك انفرج له فرجا ونشرت عنه الصحف كثيرا، وكان اسمه أولا أحمد، ثم لما انقلب امرأة سمي حميدة، هكذا. فهذا ليس بمستغرب، ولا شك أن الأصل أن القسمة ثنائية. قال الله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ما ذكر ثالثا، إنما ذكر القسمين، وهذا هو اليقين أن القسمة ثنائية، وأن البشر لا يكونون إلا رجال أو نساء، هذا هو المعتاد. لكن قد يكون في أول الأمر فيه شيء من الاشتباه، وقد يوجد أيضا في البهائم ذكر صاحب الحاشية على شرح الرهبية، صاحب الحاشية يقول: سألني أناس عن ولد بقرة لم يتضح أنه ثور ولا أنه بقرة، لم يتبين له فرج البقرة ولا ذكر الثور وأشكل أمره ونشأ وظهر وكبر. يقول: سألوني هل تجوز الأضحية به؟ فأفتيتهم بأنها تجوز، وذلك لأنه من جنس البقر، فلا يخرج عن كونه من الأصناف الثمانية، في قوله تعالى: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، كل الذكرين حرم أم الأنثيين، فهو إما من الذكور أو من الإناث، ولكن اشتبه أمره. دليل على أنه يوجد هذا الاشتباه حتى في البهائم. ومع ذلك يذكرونه كثيرا، وبعضهم لا يتعرض له. الشيخ ابن تيمية في تسهيل الفرائض لم يذكره في رسالته لأنه نادر الوقوع، أي أن الغالب المجتمع الأغلب فيه عدم وجود هذا النوع الذي هو الخنثى، ولكنه ليس بمستحيل. هكذا يقولون: إذا كان له ذكرا وفرج يعتبر فيها أحواله، فإن رجع انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين. إذا رجع أنه ينكشف عند البلوغ وطلبوا القسمة وشكوا فيه فيعطى اليقين، يعطى الأنقص من كونه رجلا أو امرأة. فإذا كان كونه رجلا أنقص قدرنا أنه رجل، وصورة ذلك أنه إذا كان رجل فقد يكون محروما كالأخ المشؤوم كما سبق، وقد يكون ميراثه أقل من ميراث الأنثى. في صورة الإخوة والأخوات فمثلا إذا كان هناك أختان وأبوان وزوج، فإن الأختين ميراثهما أكثر من ميراث الأخوين حيث تعول لهما المسألة. فإذا قدرنا أن أحد الأختين خنثى جعلناهما ذكرين أو ذكر وأنثى حتى لا تعول المسألة، وأعطينا الزوج والأبوين أعطيناهما اليقين، كنا نقدر أنهما أنثيين حتى تؤول المسألة، فينقص إرث الموجودين. مثال ذلك إذا كان هناك أختان وزوج وأم وأختان لأم، أليس الأختان الشقيقتان أو لأب يأخذان الثلثين ثمانية؟ ثمانية وتعول المسألة، والزوج يأخذ الربع، أي يأخذ النصف، والأم وأولادها يأخذون النصف فتعول المسألة. ففي هذه الحال نقدر أن الأخ أن أحد الخنثيين من الإخوة أنه رجل، وهنالك يسقط وتسقط أخته، ثم نقدر أنه أنثى وهناك أيضا تعول، ويدخل النقص على الزوج، ويدخل على الأختين من أم، ويدخل على الأم. فمسألة الأنوثية من عشرة، لأن الأختين لهم الثلثان، والأختين لأم لهم الثلث، والزوج له النصف، والأم لها السدس، عالت إلى عشرة. ولو كان بدل الأخ بدل الأختين الشقيقتين أخوين ما عالت المسألة، ولم يرث الأخوان، ولم ترث الأختان الأخت معه. ففي هذه الحال يعطى أهل الفرائض نصيبهم على أنهما أختان من عول المسألة. لك يا زوج ثلاثة من عشرة، ولكما يا أخوان من الأم اثنان من عشرة، ولك يا أم واحد من عشرة، وأنتما أيها الأخوان الأخ والأخت المشكل لا شيء لكما، ونوقف الأربعة الباقية الأربعة من عشرة. فإن تبين أنه أنثى أخذوا هذه الأربعة الموقوفة لهما، وإن تبين أنه رجل فلا شيء لهما وردت على الورثة، لأنهما يكونان من أهل التعصيب، والمعصب لا يأخذ إلا ما أبقت الفروض، وها هنا ما بقي شيء، استغرقت الفروض تركة. الزوج له ثلاثة، والأم لها واحد أربعة، والأخوان لأم لهما اثنان، والأختان من الأب أو الأخ وأخت من الأب لا يرثان بل يسقطان لأنهما عصبة، والمعصب لا تعول له المسألة. فالحاصل أنه يعطى ومن معه اليقين، ويوقف الباقي، ونقدر أقل تقدير. أما إذا بلغ ولم يتبين أنه ذكر ولا أنثى، أو مات قبل أن يتبين أمره، فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وطريقة ذلك أن تجعل مسألتين، مسألة ذكورية ومسألة أنوثية، تعطيه من هذه نصف الميراث ومن هذه نصف الميراث، نصف ميراثه من هذا ونصف ميراثه من هذا. ففي مسألتنا مسألة الذكورية ليس لهم شيء، ومسألة الأنوثية لهم أربعة من عشرة. ففي هذه الحال نعطيهم اثنين ونقسم هذين الاثنين للذكر مثل حظ الانثيين. يقول وكذا ديته وجراحه. ديته اذا قتل وهو صغير له نصف ديه رجل ونصف ديه امراه. له نصف ديه الرجل 50,000 ونصف ديه المراه 25,000 فيجتمع له 75,000. وكذا ديه جراحه اذا كانت الجراحه تتفاوت. واما اذا كانت لا تتفاوت فيعطاها كامله وهي ما دون ثلث الديه. ولا يزوج بحال، لانه اذا زوج فاما ان يتزوج برجل فيحكم بانه انثى، او يتزوج بانثى فيحكم بانه رجل. وما ذكر على ألسن بعض الناس من أنه يوجد إنسان له أولاد من ظهره وأولاد من بطنه، لم يتحقق هذا، يعني أن له ذكر تزوج امرأة وولد له، وله خرج تزوجه رجلا وحمل وولد له. والظاهر أن هذا من الحكايات التي على الألسن، فلأجل ذلك الصحيح أنه لا يزوج. يكون الخنثى في الأولاد وفي أولاد الأبناء، ويكون في الخنثى في الإخوة وفي الأخوات وفي الأعمام وأولاد الأعمام وأولاد الإخوة وسائر الأصبع وفي الولاء. ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوج ولا زوجة، لأن هؤلاء معروف ذكوريتهم وأنثيتهم. يقول وموانع الإرث والحجب 3: الرق واختلاف الدين والقتل بغير حق. وقد أشرنا إلى بعض ذلك فيما سبق. ومن بعضه حر يرث ويحجب بقدره. يقول موانع الإرث 3 أشرنا إليها في باب الحج. قلنا إن الحجب قسمان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. ذكرنا أن حجب الأوصاف موانع الإرث، الأكثرون على أنها 3: الرق واختلاف الدين والقتل. وزاد بعضهم 4: وهو اختلاف الدارين. فأما الرق فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان يمنع من التصرف، عجز حكمي يعني ليس حسيا، فإن المملوك ليس عاجزا في الحس ولكنه عاجز في الحكم، يعني أنه لا يقدر عليه يتصرف لنفسه. يقوم بالإنسان، يعني يتصف به ذلك الرقيب، وسببه الكفر. الأصل فيه أنه كان كافرا، ولما كان عبدا للشيطان في كفره عوقب بأن كان عبدا للإنسان بعد أن يستولي عليه، فيكون عبدا للإنسان. هكذا كذلك الرقيق مملوكة عليه منافع، فهو مستخدم لسيده، لا يستطيع أن يتصرف لنفسه، فلأجل ذلك لا يرث من أقاربه. لو مات أبوه وعنده أموال طائلة فإنه لا يرث، لأنه لو ورث لكان الميراث لسيده وهو أجنبي. فيقول إخوته: كيف نعطيك مالا من أبينا ويأخذه منك هذا السيد الذي هو أجنبي؟ أموالنا ألا يأخذها غيرنا؟ فلا يرث ولا يورث، وذلك لأنه ليس له مال. الأموال التي بيده ملك لسيده. هذا هو الرقيق. ومن بعضه حر يرث ويحجب بقدره، وهو المبعض. فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد فإنه بهذه الحال يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. إذا مات أبوه وله خمسة أولاد ذكور وله هذا الرقيق الذي نصفه حر، فإنه يزاحم إخوته بالنصف الحر ويقول: آخذ نصف أحدكم. إذا أخذ أحدكم أيها الأحرار 50 آخذ 25، فيرث بنصفه الحر. وكذا إذا كان ربعه أو ثلثه الذي هو حر، ويحجب بقدره. إذا مات ميت وله ولد نصفه حر، وله زوجة، وله عم، فهذا الرقيق كيف يحجب الزوجة؟ يحجبها عن نصف ميراثها أو عن ربعه. لو كان حرا لحجبها عن النصف، ولما كان غير حر حجبها عن الربع. إذا كان حرا فلها الثمن، ولو كان كله عبد لكان لها الربع. فإذا كان له نصف الحرية فإنه يحجبها عن نصف ما يحجبها عنه، فيكون لها ربع ونصف ربع، ويحجبها عن نصف ربع، يعني عن ثمن، فتأخذ ثلاثة أثمان، يعني تأخذ نصف الربع وتأخذ نصف الربع. وكذا إذا كان زوج، إذا مات ماتت امرأة ولها ابن مبعض ولها زوج، لو كان حرا ما ورث الزوج إلا الربع، وإذا كان عبدا فالزوج يرث النصف. وها هنا يأخذ الزوج الربع ونصف الربع، الزوج يأخذ الربع ونصف الربع، الزوجة تأخذ الثمن ونصف الثمن. هذا هو المبعض الرقيق. وأما اختلاف الدين فإن اختلاف الدين مانع من الإرث، وذلك لأنه لا قرابة بين الكافر والمسلم، الكفر قطع الصلة بين الأقارب.